بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، مقل هذا، قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، قال حدثنا هارون المقرئ، هو النحو أيضا، قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن. ومن أشد ما رأينا من الملل في النصائح عند أن يحصل موت بعض الوجهاء، تجد هذا يتكلم ثم يجلس والآخر يمسك الميكروفون يتكلم وما صار تذكيرا، حتى ما يجدون له لذة، وربما صار تباهيا المتكلم والسامع يتباهون بذاك المتكلم وهو كذلك، ما صار تذكيرا. فيا إخوان هذا خطأ. إن كان هناك احتياج لنصحك في اجتماع للناس نصحته، ويجعل الله البركة في ذلك. وإن رأيت أن المسألة الميكروفون منصوب وكل حين هو في يد واحد، فإن السلامة خير من الاسترسال في مثل هذا، يمل الناس. وبعض الناس لمللهم أن تكون تحدثهم يتحدثون، بل ما يصير للمحاضرة ذلك التعظيم والإجلال كما يصير لها تلك المنزلة في المسجد إذا اجتمع الناس رغبة فيها. هل لاحظتم هذا أم لا؟ أي والله، المحاضرة في المسجد الذي يأتيها الناس، الناس كلهم وجوههم ناظرة إلى المحاضر، قلوبهم مشرئبة، يستمعون يستفيدون، هذا هو الأصل فيهم. أما مجلس تخزين، مجلس عزاء سمونه، المجلس نفسه ذلك الاجتماع من أصله فيه نظر، ثم يضاف إلى ذلك هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا فيه نظر أيضا. نعم قد يوجد من لا يوجد في مسجد، ربما قد يحضر هناك من لا يحضر في المسجد إذا أعلنت المحاضرة، لكن يا أخي أنت لست نحن لسنا مسيطرين على الناس، من أراد الله هدايته قاده للهدى ويسره له. وقد توسعت سبل الإعلام من أشرطة وكتب وغير ذلك من المنشورات، فمن أراد الله له أن تصله السنة الصافية سيوصلها إليه سبحانه. الله عز وجل يسوق الأسباب بمسبباتها. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن أجل الرزق وأعظمه رزق الهداية والسنة. فإذا أراد الله عز وجل أن يوفي لإنسان رزقه الحسن سيأتي، ونحن واثقون بذلك مع بذل الأسباب. يحيى بن السكن الذي مر بنا سمع حبان بن هلال، روى عنه البخاري في صدقة الفطر والدعوات، ولعله في صدقة الفطر هذا أيضا. أو آخر، لأنه ما هو واضح في صدقة الفطر، مر بين صدقة الفطر ليس فيه هذا الحديث. حديث ثاني وهو ثقة. الشاهد أن الغرباء في صحيح البخاري معروفون، بل وفي صحيح مسلم الذي يكون ما له إلا الواحد والاثنان وكذا، المقلون معروفون من مشايخ البخاري أو من مشايخ مشايخه وإلى آخر السند، وغالب من يكون يعني يكون من المقلين في شيوخه وشيوخ شيوخه. ثم إن المؤمن الداعي إلى الله داعي إلى الله، ليس مقيدا باجتماع الناس على ما أتم ولا فيه. إن ركب على سيارته بذل الدعوة، وإن جلس في بيته بذل الدعوة عند أهله ومن أتاه، وإن مشى بذل الدعوة والنصح لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله لعباده المؤمنين، يحثهم على الخير والهدى وعلى السنة والبعد عن الردى، حثهم على العلم، حثهم على التحاب في الله، حثهم على الحذر من الفتن، حذرهم من الفتن، يحذرهم من البدع والخرافات والحزبيات، كل ذلك ينفع الله به ويؤجر صاحبه، يأجر صاحبه الأجر الكثير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى يشهر بالصدق وبالنصح الصحيح وبالبعد عن الغش وعن التلبيس، يكون مشهورا بالنصح الصافي الصادق عند الناس، والله سبحانه وفقه لذلك. وفي هذا الحديث أن الملل يحصل من الإطالة والأتعاب، حتى ولو في درس، حتى ولو في محاضرة، حتى لو في طعام، كل طعام لحم، إذا كان كل حين لحم، صباح فطور لحم، غدا لحم، عشاء لحم، والله تجده يمل، يا جماعة ما معكم لنا أكل غير اللحم، حتى لو عسل صباح وظهر ومساء، وكل حين يشرب عسل، يشرب عسل، يشرب عسل، ما فيش خبز، ما فيش طعام، ما في إلا العسل، فقط العسل، هذه أشهى المأكولات، ومع ذلك يملها الإنسان. وكذلك أيضا العلم، أحلى ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأحلى ما يستفيده ويكتسبه ويجلس من أجله، ولكن إذا صار هذا العلم يعني فيه الثقل على السامعين يمل. ومن أحسن ما يستفيده السامعون الفوائد والإتحافات، فإن هذه تزيل الملل عنهم، الإتحافات في الأسانيد، في المتون، في المسائل الفقهية، هذه ترحل بهم إلى الشوق إلى سيرة المتقدمين، وهذا نافع ولا يشعر الإنسان فيه بملل. قال: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. والله نصائح ثمينة من ابن عباس رضي الله عنه عن خبرة وعلم وبصيرة، نصح بها عكرمة، أوصاه وعلمه هذا الدرس المفيد. النصيحة الأولى على أنه لا يكثر على الناس ملهم، النصيحة الثانية أنه لا يقطع عليهم حديثهم وهم يتحدثون، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. إذا طلبوا منك أن تحدثهم معنى لهم رغبة، وفي هذا الحال أن تستغل الفرصة في تبصيرهم ودعوتهم، ولا تلزم موضوعا واحدا في مجامع الناس، خذ نبذا من العلم ومن السنة، وخذ أزهار متنوعة من النصائح المفيدة النافعة مركزة ليس معناه أنك تقوم وأنت يعني تترجم بكلمة تندم عليها، لا، إذا شككت في كلمة تأنى فيها وانظر ما أبعادها أو انتقل إلى غيرها أسلم منها. وإياك والتعتعة في الكلام، وكذلك أيضا التفيهق والتكلف فيه، فلو حدثتهم على ما أنت يسره الله لك من اللغة وأنت ملازم للحق خير لك من أن تتكلف شيئا من البلاغة لا تحسنها. وإن أتاك الله الخير الكثير من العلم والسنة والبلاغة فذلك خير على خير. وهم يشتهونه، فانظر السجع في لفظ في نسخة، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ما يسجع. ومن العجائب ما تسمعه في بعض الأشرطة يسمونه دعاء الإمام الفلاني، ختم الإمام الفلاني، فيه سجع من أول الشريط إلى آخره، شريط كامل، شريط كامل وهو يسجع فيه، يسجع ربما رتبها وقد مكت فيها أياما يسجع فيها. السجع ليس بحرام، لا سيما في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كما جاءت. وهكذا إذا كان في خطابة أو كلمة بدون تكلف وكان سجعا لا يحيل عن حق ولا يصل إلى باطل، وإنما ما يزال في حدود الحق ليس بحرام كما ذكر أهل العلم. وإنما الحرام منه الذي يكون يتابع السجعات ولو حصل فيها الخلات والهنات والزلات، هذا محرم. أيها أضر عليك، السجعة ولا الوقوع في الخطأ؟ ولما قال ذلك الرجل: يا رسول الله كيف نادي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سجع كسجع الكهان. كم استفدنا من هذه النصائح ابن عباس؟ ثلاث نصائح: الأولى أنه يتحين نصائح الناس لا يملهم، الثانية أنه لا يقطع عليهم حديثهم خشية أن يملهم يضجرون منه، الثالثة أنه يتجنب السجع والتكلف في السجع. نصح بها ابن عباس وهي نصيحة للأمة. تفضلوا بارك الله فيكم.